بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: اختلف في الأفضل، فالأكثر على أن الصوم أفضل، وهو قول الجماهير، ورجحه النووي وابن حجر. لمن قوي عليه؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. وقال أحمد وإسحاق: الفطر أفضل عملا بالرخصة، وهو قول الأوزاعي، ورجحه ابن قدامة وشيخ الإسلام. والصحيح أن هذا جائز وهذا جائز، وأيهما كان أيسر فهو أفضل. قال: والخلاف في قدر المسافة التي يفطر فيها كالسفر. وهذه مسألة بالنسبة للمسافة في السفر التي يحكم لصاحبها بأنه يجوز له أن يفطر، هو الذي يترخص برخص السفر جميعها، سواء كان الصلاة أو الصوم أو نحو ذلك. وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فجماهير أهل العلم يرون أن مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام فهذا الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم. وقال أبو حنيفة 3 أيام، وقال غيرهم أيضا نحو هذه الأقوال، ولكن هذا كله ليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصحيح أن هذه المسألة ترجع إلى العرف. قال السعدي رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فيرجع إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس أن هذه المسافة سفر أو ليست بسفر، والناس لا يتعارفون إلا على المسافة التي يجد فيها الراكب أو الراحل أو الماشي مشقة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. وهنا أيضا مسألة، وهي: من أين يبدأ المسافر بالفطر إذا أراد أن يفطر؟ فجماهير أهل العلم يقولون يبدأ إذا فارق بيوت قريته، يبدأ بالإفطار إذا فارق بيوت القرية، لأن الله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا في بيته لا يزال شاهدا، ولا يقال له مسافر، بل هو مقيم حتى يتحرك وينطلق ويفارق بيوت القرية. وجاء عن الحسن وإسحاق وروي عن عطاء أن المسافر إذا عزم على السفر فله أن يفطر من بيته أو من عند انطلاقه أو حتى على راحلته أو سيارته. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر من بيته، فلما سئل قال: هذا هو السنة أو من السنة. وأثر أنس رضي الله عنه قد أعله أبو حاتم وغيره من أهل العلم، وإن كان حديث أنس قد ذكره شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ولكن ما دام أن الحديث قد أعله بعض الحفاظ فالأحوط ما عليه الجماهير أنه لا يفطر حتى يرتحل ويفارق بيوت القرية، فإنه قد يفطر وهو في بيته ثم يعرض له شيء فيترك السفر، فكيف يكون حاله؟ يعني ينوي السفر ويأكل حتى يشبع، ثم يريد أن يخرج من البيت فيحصل له أمر فيؤجل السفر إلى اليوم الثاني، فيكون قد أفطر وهو لا يزال مقيما. فلهذا فالأحوط أنه لا يفطر إن أراد الإفطار أو احتاج إلى الفطر حتى يفارق بيوت القرية، لأن هذا هو الذي يقال له مسافر شرعا ولغة وعرفا، وأما من كان في بيته فلا يزال مقيما. ولهذا فإنه لا يجوز أيضا الترخص في مسألة الصلاة، فإن بعض العامة إذا أراد أن يسافر، وخاصة بعض أصحاب سيارات الأجرة، إذا كان السفر معه مثلا بعد الظهر ماذا يصنع؟ يصلي ظهرا وعصرا جمعا ثم يتغدى وينطلق، فإذا ركب الركاب معه في الطريق قالوا نريد نصلي العصر، قالهم لا نحن مسافرون قد صلينا، وهو صلى وهو لا يزال مقيما، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإنما إذا ارتحل وخرج من بيته وفارق بيوت القرية وشرع في السفر، هنا يشرع له الإفطار ويشرع له أيضا القصر. قد يقول قائل كيف يقصر وهو لا يزال قريبا؟ الجواب قد شرع في السفر ولو لم يكن المسافة طويلة، لأنه سيستمر في سفره. قال وكذا من نوى الإقامة، إلا أن المتردد، يعني من نوى الإقامة كذلك فيه خلاف، هل يفطر هل يقصر؟ هو مسافر لكنه نوى الإقامة في بلد إقامة مؤقتة، إلا أن المتردد يفطر عشر أيام لفعله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح. قال وقدرت الأيام في رمضان 10 أيام فيقتصر عليه كما تقدم. وهذه من المسائل التي فيها الخلاف شديد بين أهل العلم، هل النازل المسافر النازل في بلد كم يقصر في هذه البلد؟ أما بالنسبة للمتردد فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقصر ولو طالت المدة، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ما دام أنه لا يدري كم يجلس في هذا المكان، يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع شهر، لا يدري كم يمكث، عنده أمور إذا أنجزها ربما بعد ساعتين يسافر، وقد يكون بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة. وعلى ذلك آثار عن السلف ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما من نزل في بلد وهو يعلم أنه سيمكث فيها قدرا معينا، فإن جماهير أهل العلم يقولون إن عزم على البقاء أكثر من 4 أيام فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة من أول يوم، ويجب عليه الصيام إن كان في شهر رمضان. وهذا القول هو الأحوط، واستدل جماهير أهل العلم على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام وصل مكة في صبيحة 4 من ذي الحجة فاعتمر ثم ذهب إلى الحجون ومكث فيها 5، 6، 7، 8، ولما كان يوم 8 انطلق إلى منى. وكان هذه 4 الأيام التي مكث فيها في مكة كان يقصر الصلاة، فهو عزم وبلا شك لأنه بعد 8 سينطلق، عزم على البقاء 4 أيام فقصر فيها. فما دام أنه قصر في 4 فمن عزم على البقاء 4 أيام أو أقل فله أن يقصر، ومن عزم البقاء أكثر من ذلك فليتم من أول يوم ما لم يكن مترددا. وعلى هذا فإخواننا المقاتلون الذين في الجبهات وهم يسألون كثيرا عن هذا السؤال وعليه يختلفون، فهذا يتم وهذا يقصر وهذا يصوم وهذا يفطر، أنهم على أحوال، فإن كانوا في مواقع القتال وفي المتارس المتنقلة المتقدمة المتأخرة التي هي مرتبطة بحال العدو فهؤلاء مترددون، وإن شق عليهم ولو لم يكونوا مترددين فإنه يجوز لهم الإفطار للجهاد. وأما الذي يكون معه عمل تابع لتلك الجبهة لكنه ليس في مكان المعركة وإنما في مؤخرتها في بعض الأعمال التي لا تستوجب تقدما ولا تأخرا، فهذا يتم، وإذا جاء رمضان يصوم ما لم يكن مطلوبا للتنقل من مكان إلى مكان ومن موقع إلى موقع. وأما ما ذكره المؤلف هنا فهو الذي كان يختاره شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه، أن من نزل بلدا وهو يقيم فيها له أن يقصر إلى 19 يوما، وهذا قول الشوكاني وتابعه شيخنا الإمام الوادعي. ودليلهم في هذه المسألة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم يقصر قبيل الفتح، فإنه وصل إلى أطراف مكة وانتظر حتى يفتح الله عليه مكة 19 يوما وهو يقصر كما في صحيح الإمام مسلم. ولكن جماهير أهل العلم حملوا هذا الحديث على المتردد، والمتردد يقصر ولو مكث 30 يوما ولو مكث 3 أشهر، فهو كان مترددا، لو فتح عليه في اليوم الأول لدخل، لكنه لم يفتح له إلا بعد 19 يوما. من أخذ بهذا القول لا ينكر عليه، من أخذ بهذا القول لا ينكر عليه، كالذي يسافر إلى بلد لعلاج ونحو ذلك وهو يعلم أنه سيمكث من الأسبوع إلى الأسبوعين، فهو ليس بنازل مقيم ولم يكن متأهبا للإقامة ولا يزال على ظهر سفر، فلو أنه قصر في هذه المدة لا ينكر عليه. ولكن الأحوط ما عليه الجماهير في الصلاة وهكذا في الصوم. قال: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، والمراد بالولي القريب، لأن أهل العلم اختلفوا من هو الولي، فقال بعضهم القريب وقال بعضهم الوارث. القريب سواء كان وارثا أو غير وارث. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صام عنه وليه معناه ليصم عنه وليه. وهل هذا الأمر للوجوب، هل الولي يجب عليه أن يصوم عن قريبه إن مات وعليه صوم؟ هذا مما اختلف عليه فيه أهل العلم، فالجماهير أنه لا يجب عليه، وإنما من باب التعاون، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فالوجوب متعلق بالميت، وأما هذا إنما هو متعاون. وخالف في هذا ابن حزم رحمه الله تعالى فأوجب ذلك، والصحيح خلافه. طيب، وإذا صام غير الولي هل يجزئ؟ لو كان هذا الميت له صديق أو زميل فقال لأوليائه: أنا أصوم عنه، هل يجزئ هذا؟ نعم يجزئ، وهو الذي اختاره الإمام البخاري رحمه الله في ظاهر تبويبه في صحيحه عليه رحمة الله، هذا الذي اختاره البخاري في الصحيح أو أشار إليه في تبويبه، أنه يجوز التعاون ولو من غير الولي، ولو من غير الولي. وبقي بعض المسائل تتعلق بهذا، وهي منها الذي نذكره الآن وهو مهم، أن ما كل ميت لم يصم من رمضان يجب الصيام عنه، ما كل ميت، وإنما من مات وعليه، من مات والصيام يلزمه، من مات وهو في ذمته، وهذا يكون لمن أفطر عن عذر ثم تمكن من القضاء ولم يقضي، هذا الذي عليه الصيام. وأما إنسان لم يصم في شهر رمضان لعذر، إما أن يكون كبير سن أو هرم ونحو ذلك، عجوز، فهذا لا يصام عنه، هذا لا يصام عنه، إنما يطعم عنه. أو أنه عذر عن الصيام بسفر أو مرض أو حيض أو نفاس ثم لم يتمكن من القضاء، مات قبل أن يتمكن من القضاء، ومعنى لم يتمكن يعني لم يدركه الوقت، لا أنه لم يتمكن لانشغاله، يعني مثلا مات يوم العيد فهذا لا قضاء عليه، لأنه لم يكلف، لم يكن عنده وقت يكلف فيه حتى يقال بأنه فرط فيقضى عنه. وهكذا من مرض في نهار رمضان أو في رمضان واستمر مرضه حتى مات، فهذا أيضا لا قضاء على أوليائه، لأنه لم يكلف بهذا الصيام ما دام أنه مات من مرضه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.